بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذا احنا قلنا راح نبين كلام بالأول سنبين كلام رأي القدماء من الأشاعرة والمعتزلة بهالمسألة، ثم رأي صاحب الكفاية رحمه الله، ثم رأي النائيني رحمه الله، ثم رأي أخوئي، ثم المختار. هذه ورا بعض كل واحد شو ميزته عن الآخر. وفي القدماء قلنا الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة مسألة جواز تكليف العاجز. المعتزلة ذهبوا إلى عدم الجواز لقبح التكليف بالمحال، أما الأشاعرة فذهبوا إلى الجواز. صاحب الكفاية رحمه الله، هذه القدماء صاحب الكفاية شو قال؟ قال يمكن أن يكون الضمير شيء ومرجعه شيء آخر. لا بأس هيك مختصر بسيط. قصة يعني قصة علم الأصول شو هي؟ شوفوا لي جيد. الله عز وجل جعل تكاليف وجعل أحكاما. هذه الأحكام بداية من كرر الكلام بالأول في مصالح، ثم هذه المصالح تقتضي أن يجعل أحكاما على طقها. يعني في المرحلة الأولى أو المقدمة هي المصالح، يعني الملاكات بنعبر عنها، المصالح والمفاسد، مرحلة الاقتضاء، شو بسموها سموها شيك. الشارع أو الآمر يرى أنه في مصلحة، أنت الآن كآمر عادي شوف وضعك كيف، في مصلحة فتحكم بذلك، بصير في اعتبار، تحكم بذلك عليكم السلام، بصير في اعتبار. هل وقت بصير في الاعتبار هذا مرحلة الإنشاء، وهذا الجعل، إنشاء جعل اعتبار شو بسموه سموه، فصار في حكم. وصار في حكم أنا شو يعني بيجي مراحل ثانية. الحكم هذا عندما يتحقق موضوعه بتلاقي مثلا أكرم العلماء، بس لقي عالم بدك تندفع إلى إكرامه، فصارت مرحلة التحريك. هي مرحلة التحريك عبارة عن حالة للحكم، ولا منا مرحلة حكم عبارة عن مرحلة واحدة وهو الإنشاء أو خلص سكن أنشئ وأجعل. هلا وقت بيجي هذا الموضوع التم من دون منازعات، يعني أكرم هذا عالم بس في مشكلة تانية، في ضد عم يزاحم أو شيء، في موانع يمنع من التحريك ومتحرك ومنفذ. هلا إذا ما في مانع تندفع، مجرد وجود الموضوع مش الحال. هذه نعبر عنها مرحلة الفعلية، مرحلة التنفيذ تبع هذه شو. هلا وقت تعلم به ولا تنفذ أو تنفذ صرت مسؤولا. هالقصة كلها بكل بساطة هذا الحكم الشرعي يجب أن نبحث عنه. ولذلك إذا تتذكروا لخصنا الأصول كله بكلمتين من أول علم الأصول هو ما يبحث به عن كواشف، فإن لم نجد فبحثوا عن وظائف. من أول علم الأصول بحث عن كواشف يكشف، ما يكشف عن الحكم الشرعي، فإن لم تجد فبحثوا عن وظائف، لا أكثر لا. هذه الأصول من أول والآخر. لذلك تمييز بين مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية مسألة مهمة جدا في عمل عالم الاستنباط. صاحب الكفاية رحمه الله قال يا أخي نخلي الضمير، يعني مرحلة الإنشاء هنا أمر الآمر، هل يصح أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ يعني هل يصح أن يأمر الآمر وهو في مرحلة الإنشاء؟ هل يصح أمر الآمر في مرحلة الإنشاء مع علمه بانتفاء شرطه في مرحلة الفعلية؟ يعني تميز بينهما. تكون هذه يعني قصة على الأصول كلها هالكلمتين في 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 حكم بدنا ندور على، فنبحث عن كواشف، فإن لم نجد فنبحث عن وظائف. الفتفك اللي قلنا بين الإنشاء والفعلية بتحل لنا كثير مشاكل، أن فما جيدة بكل بساطة. قصة منا معقد كثير، يعني منا معقد، بس في جعل، وهذا الجعل بيجي بعد منه حالات بتقول لك مشتغل لا أكثر لا أقل. ومشتغل شيء يعني نفذ تحرك، ومشتغل يعني نفذ تحرك، ما تخليك ما تضل قاعد. هذا التحريك يحتاج الى شروط، وجود الموضوع، عدم وجود موانع، عدم وجود مضادات الى اخره، يمكن كذا شغل. يعني عندما اقول لك اكرم العلماء، فاذا ليس مجرد وجود عالم، يعني مش مجرد وجود عالم عليك يجب اكرامه، ليس مجرد وجود عالم يجب اكرامه، بل يجب وجوده مع عدم وجود موانع. هذه القصة كلها. ولذلك صاحب الكفاية رحمه الله شو قال؟ قال يا أخي شروط الإنشاء غير شروط الفعلية. طبيعي شروط الإنشاء تختلف عن شروط الفعلية، فخلينا نعمل شغلة حتى نتصالح. هل يصح أمر الآمر في مرحلة الإنشاء أن يأمر إنشاء مع علمه بانتفاء في مرحلة فعلية؟ يعني الموضوع ما راح يجي، ما راح يتم. أكثر من العلماء، أنا مش أنا بعرف إن ما في عالم بعد الدنيا، خلصنا. كما قال الشيخ المظفر رحمه الله لتلميذه سيد محمد، أو لمن يشرف على دراسته، سيد محمد علي الحكيم رحمه الله، وحكي لي شخصيا أبونا سيد محمد سعيد الحكيم المرجع الحالي، هو نقل لي شخصيا، أحكي لي هيك سريعا. قال حاولوا الإنجليز عدة مرات يفرطوا الحوزة بطرق معينة، إلى أن الطريقة الأخيرة صارت. أول شيء سفروا المراجع ما مشي الحال، الطريقة الأخيرة صارت، فدي لا بأس أحكي لكم إنها مهمة جدا في عالم التربية. يعني الطريقة الأخيرة أنه فقر الناس، فقره الطلبة، وافتحوا لهم مجال عمل آخر غير طلب العلم. هو بيقول رحمه الله مثلا كلهم صاروا روحوا على سير أساتذة مدارس، لكن إجت فترة بتشوفوا أساتذة المدارس في العراق في منهم كثار معممين بالنجف. هو بيقول رحمة الله عليه سيد محمد علي الحكيم، يقول أنه أنا كان عندي ابني محمد سعيد فقط، ثلاث أولاد، كنت أقول أنه إذا بيوصلني دينار ونص، دينار ونص بالشهر يكفيني. في وقت فتح المجال لكل طالب علم بيقبض أول راتب بيقبضه من الدولة كأستاذ مدرسة 18 دينار. صور الفرق الهائل، 18 دينار، والمدى الحدد. بيجي واحد أحد الطلاب بدي يدرس كفاية عند سيد محمد علي، هو ينقل لي شخصية، قال لي له خلي بكرة برد عليه خبر إذا بعطيك تدرس كفاية أو لا. هونك بدرس واحد اثنين، هيك الدرس عادة ثانية كان، وهي الطريقة المثلى. فتاني يوم فبروح بستشير الشيخ محمد غنم مظفر، وكان مثل بستشير مثل المشرف على التربية وعلى الوطن العلمي. شو بقول له الشيخ محمد غنم مظفر؟ بقول له كلمة جميلة جدا، بقول له درسه شو ما يكون، عندك وقت ما عندك وقت، كذا منيح مش منيح رد درسه، فانه اخر ما سيدرس الكفايه، اخر واحد خلص، ما عادش في حدا يمكن يتصور يعمل طالب علم بهالدنيا خلص.
يعني انه
طلبت دراسه حوزويه، كنا ما عادش حدا يدرس حوزه كليا خلص. مين بيفوت على الحوزه بس بيعيش فقير جدا وغراءات الدنيا مفتوحه قدامه، من وين بده يدور واحد عند حوزه؟ فكانت هي الطريقه الاخيره، كان الظاهر هيك شيء. قال له درسه فانه اخر ما سيدرس كفايه. فلو فرضنا انا قلت لك اكرم العلماء وانا اعلم انه لن يكون هناك عالم، خلاص ما في عالم بالدنيا، يعني عمليا ما في حدا، انشاء بلا قائل. الله يرحمه صاحب الكفايه شو ماذا قال؟ قال يمكن ان يكون انشاء مع علمه بعدم وصوله لمرحله الفعليه. ما في تحريك، عالم ما في، عالم لا يوجد.
لن يوجد
كيف يحكي ولا موجود حي، يعني احنا من انشاء ورايح
لن يوجد. زين ممكن هاي الفلسفه
القضيه الحقيقيه ما هي؟ القضيه الحكام ماخوذ عن نحو القضايا الحقيقيه. القضيه الحقيقيه ما هي؟
لا
تشترس عليه الموضوع، يعني لو فرض وجد الموضوع خارجا على فرض وجوده يثبت الحق، يعني وجود الموضوع مسألة فرضية بعكس القضية الخارجية، لا مسألة واقعية. فالمسألة كل الأحكام أكل العلماء يعني على فرض حصول عالم، على فرض. قضايا الحقيقية درستوها في المنطق، القضايا الحقيقية هي قضايا فرضية، يعني على فرض وجوده، على فرض وجوده. فصاحب الكفاية رحمه الله ميز بينهما. شو قال؟ قال إنه خلينا في فرق بين، نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخرى، يعني نعمل الأمر شو أنه بالإنشاء شكل وبالفعلية شيء آخر، يعني يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاءه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة الفعلية فعليته، يعني هل يجوز الإنشاء وأنا أعلم أنه في الفعلية لن يحصل؟ ما راح يكون في عالم. بعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، هذا صاحب الكفاية، طول بالك عليه، روق شوي لعدم، بس روق شوي، فكر المبلغ كل حال معه، بس روق شوي، يعني مش دغري ناخذ موقف، يعني جيد ننتقده بلا شك منه معصوم، بس انه شوي روق عليه. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا، وفي وقوعه في هالنمط وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية كثير واقعا أن ينشئ مع العلم أنه لن يحدث. هذا كثير موجود عرفا وشرعا
عند المولى الحقيقي.
نعم
عند المولى الحقيقي.
عند المولى الحقيقي والمولى العادي وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية ولا تحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. موجود بالشارع كثير تبكيه. وقد عرفت سابقا أن الداعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك. في 15 داعي ذكروهم حتى بعضهم جعلها معاني للفظ الأمر. وذكرنا سابقا أن صيغة افعل إنشاء أمر لكنه يتلون. إذا تذكر رأينا اللي ذهبنا إليه في مسألة صيغة الأمر بعضهم قال أنه موضوع الأمر بعضهم قال موضوع المشترك بين الأمر والاستحباب بين الوجوب والاستحباب يعني بعضهم قال لمطلق الطلب بعضهم قال لأربعة معاني للوجوب والاستحباب والإباحة والتهديد بعضهم مش عارف شو مشاه بعضهم قال للاستهزاء. تستعمل في 15 معنى في القرآن الكريم من استهزاء من تهديدا. سوي هالشيء
كونوا حجارة
كونوا حجارة أو حديدة ذق إنك أنت العزيز الكريم
تعجيز كونوا حجارة
تعجيز إلى آخره. هذه بس تذكروا الكلام اللي وصلنا له في الصيغة شو أن الصيغة موضوعة لمطلق طلب لكنه يتلون بتلون الدواعي. شبهنا قصة إذا تذكروا أجلكم الله بالحرباية. حرباية هي حرباية بس إجت على اللون الأحمر صارت حمراء على اللون الأسود صارت سوداء على اللون الأخضر صارت خضراء. يعني أنا الموضوع له حرباية هذا والمستعمل فيه حرباية لكنه يتلون بتلون الدواعي. تلون الدواعي لا يعني أبدا استعمال في غير موضع له. تلون الدواعي لا يعني أبدا استعمال في غير ما وضع له في دواعي. هنا تتذكر هالكلام جعلناه بعد تأمل في عربة هذا الكلام اللي ذهبنا إليه.
مثلا استخدام صيغة الأمر في التعجيز شو بنقول هون استعمل في ماذا؟
في الإنشاء في الطلب.
لكن التعجيز شو
التعجيز داعي يتلون معه اللفظ. الدواعي ليس لها مدخلية لا في الموضوع له هك والله العالم
صحيح.
ولا في المستعمل فيه
ما بيأثر بالمستعمل
أبدا يؤثر في المراد. نعم ولذلك التمييز بين الموضوع له والمستعمل فيه والمراد نفس شيء اسمه مراد. هذا ابتكار بعلم الأصول هائل يعني الأصول بعالم الألفاظ صح التعبير في ابتكار الألفاظ شوية. هذا شيء مهم جدا مهم جدا مسألة المراد. ولذلك أنا دائما بركز على شيء أن يا أخوان يا طلبة يا أخوان ركزوا جيدا على دراسة الأدبيات يعني مختصر المعاني حفظ القرآن نهج البلاغة الشعر والأدب والشعراء العرب بس تفهم الدواعي التي هي المقصودة في الأحكام الشرعية لا الموضوع له ولا المستعمل فيه. الدواعي يعني عندما نقول مثلا ذكرنا أو يمكن ذكرناه امبارح أمس اليوم مسألة المطلقات كلهم أنه في إطلاقات الرضاع. الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا الرضاع موضوع للرضع امتصاص من الثدي فصار مطلق وهذه مطلقات. إذا تذكروا هالكلام شلنا أنه يا أخي هو مش ليس في واردي بيان أفراد الرضاع بيان أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مش أنه مش عم يطلع بالعمومات والإطلاقات. المراد هو محور الاستنباطات. طبعا المراد بده يكون له علاقة بالمستعمل فيه
مراد
جدي يعني. ما له معنى استعمل شيء ويكون مراد يعني ما تذكروا هالكلام في مسألة الاستعمالات. هالمسألة مرت معنا نحن والله العالم شيء اللي بدي يقوله أن صاحب الكفاية رحمه الله قال أن هذا موجود كثيرا إنشاء طلب من دون أن يكون مراده الطلب الحقيقي. هذا موجود نعم لو كان المراد الطلب الحقيقي ويعلم أنه لن يصل لمرحلة الفعلية أصبح قبيحا على الحكيم لو كان الطلب الحقيقي. لكن الطلب مطلق في طلب حقيقي في تهديدي في استهزائي في تعجيزي في آخره مثل الاستفهام في استفهام تقريري واستفهام توبيخي واستفهام إنكاري واستفهام حقيقي وإلى آخره.
هذا فشتمنا خلنا
كذا ها؟ اللهم لك الحمد. وقد عرفت سابقا ان داعي انشاء الطلبي لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا جدا، يعني التحريك الجدي الحقيقي جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانيا كما بالنسبة لإبراهيم الخليل عليه السلام وأمري بذبح ابنه، وربما يكون غير ذلك، يعني صوري وحق وربما يكون غير ذلك. هلا غير ذلك أنا نقول شغلة ذكرها السيد خوي وتوسع فيها شوي بس حلو مهم جدا جزاه الله خيرا، وهي التالية، إنه أحيانا يكون الغاية من الأمر عدم تحقيق موضوعي، أنا بدي الموضوع ما يتحققش، الغاية وهو موجود كثيرا، هلكم كيف؟ قد تكون الغاية من الأمر عدم تحقيق موضوعي أو عدم تحقق موضوعي، إنه المكلف ما يحقق الموضوع، الناس تحقق الموضوع.
كأنه مستعمل في النهي.
كأن المراد منها يعني نهي سمها، يعني المراد يعني الداعي هو نفي الموضوع من قبيل هيك، القاتل يقتل. القاتل يقتل حكم، انا بدي الناس ما تقتل، لا اريد ان ارى قاتلا، انا اهدد او عملت القاتل يقتل حكم حقيقي حتى ينتفي القاتل، يعني موضوع القاتل يقتل ما هو؟ وجود القاتل.
خلي اقتل القاتل هذه تكون صيغه امر يعني،
او اقتل الاستهام حتى مش الموضوع
انا صيغه امر.
اقتل القاتل مثلا حكم
اقتل القاتل يقتل القاتل.
يقتل القاتل. فأحيانا أنا أفعل ذلك أأمر الأمر حتى أنفي القتل، أنفي الموضوع، أنا بدي الموضوع ينتفي. لو فرضنا عمري أنا بعمل هالشيء، أنا بقول لك شغلة في الحكومات الدكتاتورية إحنا عشناها في العراق، كان بس يصير شيء بتلاقي الناس ما شاء الله ما حدا بالشارع يسترجي يحكي على الحكومة كلمة أبدا، ميزان موضوع على اللسان ما شاء الله، مؤدبين جدا. أنا من أين تعلمت هذا الأدب والذوق؟ هذا المعلق فوق في تعليق بيعدب الناس. فأحيانا أنا أعلم أنه هالجماعات مثلا إذا هددت ببطل حدا يعمل شيء، أنا أريد أنه ما حدا يعمل شيء، هذا المهم. قد يكون الداعي اقتلوا القاتل مثلا، قد يكون الداعي لهذا الحكم لهذا الانشاء لهذا الجعل لهذا التشريع، قد يكون الجعل لهذا التشريع الداعي له ما هو؟ هو ان ينتفي الموضوع، انا بدي الموضوع انفي من الخارج، انا بدي اياه انفي من الخارج. فهذه من الدواعي. فلذلك مثلا اذا انا بعرف انه انا اذا امرت اذا قلت اقتل القاتل بطل حدا يقتل، وانا اقول هذا الداعي تبعي اساسا. فلو فرضنا نعوذ الله عز وجل يعلم انه سيكون هناك قتل او لا، فقال اقتلوا القاتل حتى يمنع القتل، هذه موجوده طبيعيه ما في مشكله ابدا. لذلك رحمه الله ماذا قال؟ قال او غير ذلك، او غير ذلك، يعني في عده اسباب. نعم.
بالنسبه لكونوا حجاره او حديده، يعني واضح ان قلوبهم قاسيه، وما مقصود انه يكونوا حجاره او حديده، معناته أن قلوبهم حتى لو صارت حجارة أو حديدة من قساوس، يعني بدنا نحملها نحن على المحمل، وإلا غير المحمل ما بيصلح.
لا 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 هو قلنا صيغة
الأمر عز وجل قال كونوا حجارة أو حديدة،
ليس المراد الطلب الحقيقي، هذا المهم، كل دعوة أخرى. نعم. وربما يكون غير ذلك، ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداع البعث جدا، يعني حقيقة جديا واقعا، وإن كان في محله، إلا يعني منع الأمر، إلا أن إطلاق الأمر عليه، هل يا ترى يسمى أمر حقيقة أو لا؟ هل يسمى أمر هذا؟ يعني هو الأمر الامتحاني يسمى أمر؟ أمر التقية يسمى أمر؟ أمر التهديدي يسمى أمر؟ أمر التعجيز الاستهزائي يسمى أمر؟ وإن كان تسميته بالأمر عدم تسميته بالأمر لها مجال، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كان هناك قرينة على أنه بداع غير داع البعث توسعا مما لا بأس به أصلا، سمي أمر لكن أمر بداع آخر. تلك التشبيه هيك لقيته حلو جدا، بيصور القصة جدا حلو، مثل أجل لك الله الحرباية، حرباية موضوعا واستعمالا ومفهوما، حيوان الحرباية، لكن هذه الحرباية تتلون بتلون المكان الذي تكون عليه، تتلون بتلون الدواعي، فتكون تحديدا بداع التهديد، وتكون امرا حقيقيا بداع الامر. على صورة الامر، وقد ذكر ظهر بذلك ما ذكره الاعلام في المقام الى اخره. هذا كلام استاذ صاحب الكفير رحمه الله، ملخصه صاحب الكفير رحمه الله بيقول انه نفرق بين عالم الاشياء وعالم الفعليه، وبهذا يتم المصالحه بين المعتزله والاشاعره، بين الذين قالوا بصحه الامر الامر يعني من يقول بصحه امر الامر بانتفاء شرطه، وعدم صحه امر الامر بانتفاء شرطه. والحق وان شاء الله بكره باذن الله حتى من اطلع البحث نكمل كلام النائين رحمه الله في الشبوه، والحمد لله رب العالمين.